بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الواجعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين مسند عدي بن حاتم رضي الله عنه. قال ابن أبي عاصم رحمه الله في الآحاد والمثاني: حدثنا ابن أبي عمر قال أنبأنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثلت للحيرة كأنياب الكلاب، وإنكم ستفتحونها. فقام رجل فقال: يا رسول الله، هب لي بنت بقيلة. فقال: هي لك. فأعطوه إياها. فجاء أبوها فقال: تبيعها؟ قال: نعم. قال: بكم؟ قال: احكم ما شئت. قال: 1000 درهم. قال: قد أخذتها به. فقالوا له: لو قلت 30,000. قال: هل عدد أكثر من 1000؟ قال الإمام الواجعي: هذا حديث حسن. وقال الإمام ابن حبان رحمه الله كما في الموارد: أخبرنا ابن أسلم قال: حدثنا محمد بن يحيى ابن أبي عمر العجني قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثلت لي الحيرة كأنياب الكلاب، وإنكم ستفتحونها. فقام رجل فقال: هب لي يا رسول الله ابنة بقيلة. فقال: هي لك. فأعطوه إياها. فجاء أبوها فقال: أتبيعنيها؟ فقال: نعم. قال: بكم؟ قال: احتكم ما شئت. قال: 1000 درهم. قال: قد أخذتها. فقيل: لو قلت 30,000. قال: وهل عدد أكثر من 1000؟ قال الإمام الواجعي: قال الحافظ الهيثمي: قلت هكذا وقع في هذه الرواية أن الذي اشتراها أبوها، وإن المشهور أن الذي اشتراها عبد المسيح أخوها، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، هذه ترجمته: عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج ابن امرئ القيس ابن عدي الطائي، ولد الجواد المشهور، وكنية عدي أبو طريف، أسلم 9، وقيل 10، وكان نصرانيا قبل ذلك، وثبت على إسلامه في الردة، وأحضر صدقة قومه إلى أبي بكر، وشهد فتح العراق، ثم سكن الكوفة وشهد صفين مع علي، ومات بعد 60 وقد أسن، أي كبر، بلغ 120 سنة، وقيل بلغ 180 سنة. قال محل بن خليفة عن عدي بن حاتم: ما أقيمت الصلاة منذ أسلمت إلا وأنا على وضوء. وقال الشعبي عن عدي: أتيت عمر في أناس من قومي فجعل يفرض للرجل ويعرض عني، فاستقبلته فقلت: أتعرفني؟ قال: نعم. آمنت إذ كفروا، أي أهل الردة كفروا، وعرفت إذ أنكروا، ووفيت إذ غدروا، وأقبلت إذ أدبروا. إن أول صدقة بيضت وجوه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة طيء، وكان مثل أبيه في الكرم أو قريبا من أبيه حتى قال التقيل بأبيه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم. أبوه يضرب بكرمه المثل. أما الحديث فهو في الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله برقم 2825 وخرجه من ابن حبان وابن أبي عاصم ومن معجم الطبراني الكبير ومن سنن البيهقي ودلائله. وقال الهيثم في مجمع الزوائد 612 رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وذكر هذا التعليق هكذا وقع في هذه الرواية أن الذي اشتراها أبوها والمشهور أن الذي اشتراها عبد المسيح أخوها والله أعلم انتهى. وقال ابن أبي حاتم في العلل رقم 2701 وسألت أبي عن حديث رواه ابن أبي عمر العدني عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عدي بن حاتم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلت للحيرة كأنياب الكلاب وإنكم ستفتحونها. لما قال ستفتحونها قام رجل فقال يا رسول الله هب لي ابنة بقيلة أي إذا فتحناها. قال هي لك. قال فأعطوها إياه أي حين فتحوا الحيرة. وذكر الحديث قال قال أبي هذا حديث باطل. لم يأتي بأي تعليل أبو حاتم في إبطال هذا الحديث مع نظافة إسناده. هذا حديث باطل. وذكره ابن كثير في البداية والنهاية في الأخبار المستقبلة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أي بعد موته ولم يذكر فيه علة ولم يذكر ما ذكره ما لم ينقل ما ذكره أبو حاتم. ورجال الإسناد كلهم ثقات. سفيان هو ابن عيينة حديث من طريقه ابن أبي عمر إمام سفيان كذلك إسماعيل بن أبي خالد وقيس بن أبي حازم وعدي بن حاتم فظاهره الصحة للحسن. ولهذا قال الشيخ الألباني وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط مسلم. علقنا عليه أنه قال أبو حاتم حديث باطل. يعني التنبيه على هذا الحديث من وجهين. الوجه الأول أن إسناده صحيح فالحديث ظاهره الصحة ظاهر إسناده الصحة. ثانيا أن أبا حاتم أبطله وهؤلاء الحفاظ ما تستطيع تقول شيء بجانبه لأنهم حفاظ. ممكن يعني مثل شيخ الألباني أو كذا يأتي يقول ولم يذكر علة لإبطاله لهذا الحديث وكذا لكن هذا حافظ يعرف كم أحاديث هذا الصحابي عدي بن حاتم وهل هذا منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا وهكذا. وذكروا أن هذه البنت بقيلة هذه اسمها الشيمة وأن الذي استوهبها من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خريم بن أوس طائي كما ذكره ابن الجوزي في التلقيح. وقد فتحت الحيرة وغير الحيرة بعد ذلك في زمن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر. فمتن الحديث ليس فيه نكارة لحصول الفتوح بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا البلد ولغيره حسب ما أخبر به. الحديث الذي يليه اقرأ ما يليه.
قال الإمام الوارعي رحمه الله في مسند عدي بن حاتم رضي الله عنه قال ابن أبي عاصم رحمه الله في الآحاد والمثاني حدثني عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال أنبأنا يحيى بن الوليد عن محل بن خليفة أن علي بن حاتم رضي الله عنه أتى مجلسهم فحضرت الصلاة فتقدم رجل فصلى بهم فأطال الركوع والسجود، فلما صلى جلس علي بن حاتم رضي الله عنه حتى صلى بنا العصر، ثم تقدم فأتم بهم الركوع والسجود وأوجز في صلاته، فقال: من أمنا منكم فليصلي بنا هكذا، فإن منهم الضعيف والكبير وذا الحاجة، هكذا كنا نصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن.
هذا الحديث تقدم نظيره في مسند عثمان بن أبي العاص رقم 906، وأصل حديث عثمان بن أبي العاص في صحيح مسلم حديث 468. تقدم مع شرحه فيما يتعلق بالتخفيف في الصلاة هذا حديث عثمان في مسلم، قال: اجعلني إمام قومي، قال: أنت إمام تدب أعضافهم ولا أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وفي صحيح مسلم قال: أم قومك، قال: قلت يا رسول الله إني أجد في نفسي شيئا، قال: أدنه. جلسني بين يديه ثم وضع كفه في صدري ثم بين يدي بين ثديي، ثم قال: تحول، ووضعها في ظهري بين كتفي، ثم قال: أم قومك، فمن أم قوما فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف، كبير وإن فيهم المريض وإن فيهم الضعيف وإن فيهم ذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم وحده فليصلي كيف شاء. تحت هذا الباب قال النووي رحمه الله عقب هذا الحديث وحديث أبي مسعود من أما الناس فليخفف وحديث أبي هريرة وجملة أحاديث هذا الباب، معنى أحاديث هذا الباب هو الأمر للأمر الإمام التخفيف الصلاة بحيث لا يخل بسنتها ومقاصدها، وأنه إذا صلى نفسه طول ما شاء من الأركان التي تحتمل التطويل، هي القيام والركوع والسجود والتشهد دون الاعتدال والجلوس. وحتى يعني في حديث حذيفة كان جلوسه قريبا من سجوده بين السجدتين والله أعلم. والتعليل في الحديث ظاهر أن المصلين يختلفون، فمنهم الضعيف ومنهم الكبير وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه طول ما شاء، وإذا صلى لغيره يراعي يقتدي بأضعفهم من حيث أن الأضعف هو عنده الذي يصلي على مستواه، على مستوى ضعفه لا يشق عليه. أتى مجلسهم فحضرت الصلاة فتقدم رجل فصلى بهم فأطال الركوع والسجود، كانوا حريصين على الجماعة حيث كانوا. قوله: فأطال الركوع والسجود، فلما صلى جلس عدي بن حاتم حتى صلى بنا العصر، ثم تقدم فأتم بهم الركوع والسجود وأوجز في صلاته، فقال: من أمن منكم فليصلي بنا هكذا، فإن منهم الضعيف والكبير وذا الحاجة، هكذا كنا نصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بإتمام. أتم بهم الركوع والسجود، صلى تامة بأذكارها بأركانها، ولم يطول فيها إطالة كما أطال ذلك الرجل في الركوع والسجود. فكأن عدي بن حاتم يعلم القوم ويعلم ذلك الإمام الذي صلى بهم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته بالفعل، يقول: هكذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تمام بغير إطالة، تضر بالضعيف وتضر بذي الحاجة، ويحصل من وراء ذلك الملل في الصلاة أو الضيق منها، حتى إن بعضهم ربما ترك الجماعة مما يطيل بنا فلان، إني لا أترك صلاة كذا وكذا مما يطيل بنا فلان، فقال: أفتان أنت؟ وابن القيم يقول: فالتخفيف أمر نسبي، الزاد 207، أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وغضب عليه، لا إلى شهود المأمومين، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه، وقد علم أن من رواته من ورائه الكبير والضعيف ذو الحاجة، فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به، إنه كان يمكن أن تكون صلاته أطول من ذلك بأضعاف مضاعفة، فهي خفيفة بالنسبة إلى أطول منها. وهديه الذي كان واضب عليه هو الحاكم على كل ما تنازع فيه متنازعون. ويدل عليه ما رواه النسائي وغيره ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات، أي في صلاة الصبح، قرأ الصافات في صلاة الصبح كاملة، فالقراءة بالصافات من التخفيف الذي كان يأمر به وليس على إطلاقه، وتارة وتارة، وقد صلى بهم بالطور، وصلى بهم بالمرسلات، وصلى بالتكوير. فلو أن إنسانا داوم على التطويل دائما، سواء في الفجر وإن كان الأصل في الفجر الإطالة، أو في المغرب وإن كان المغرب قد صلى فيها بالعراف، وهكذا الإطالة دائما في كل الصلوات، يقال له خفف تارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف في بعض الأوقات، حتى في صلاة الفجر صلى بالزلزلة في الركعتين، وصلى بعوذتين سواء في السفر أو في الحضر، وصلى بالتكوير، وصلى بالطور، وصلى بالمرسلات وأمثال ذلك تارة وتارة. فلا إفراط ولا تفريط، الأصل في صلاة الفجر الإطالة، لكن ليس كل ليس على الإطلاق أنها بمقدار الصافات في كل صلاة. الخريم بن أوس، الخريم بن أوس مشهور في السنن الكبرى المشهور هذا الحديث عن خريم بن أوس، هذا الحديث طيب نراجع إن شاء الله الكبرى. إلى هنا بارك الله فيكم.